الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد مع هذه الدورة المباركة. نتدارس قصص النبي عليه الصلاة والسلام التي قصها على الصحابة الكرام. خدنا قصص كتير الفترة اللي فاتت، وكل قصة بتبني معانا بناء مختلف. بنلاحظ ان كل قصة ماشية في مسار مختلف، ومجموع القصص دي زي ما قلت لكم في اول درس خالص هتكتشف ان هو في الحقيقة وبيبني شخصية متكاملة. وانتقاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القصص انتقاء بعناية، وهو وحي بلا شك. فلا شك ان القصص التي حكاها النبي عليه الصلاة والسلام للاصحاب بمجموعها قادر على تكوين شخصية مسلمة متكاملة، يعني في كل الجوانب. وده اللي بنلاحظه، يعني حتى لأي حد بيسمع القصص، فكل واحد بيسمعها مهما كان سنه عمره مشكلته بيلاقي نفسه في قصة ما لازم، فيقول أنا بحس القصص دي فعلا ما سابتش حاجة إلا اتكلمت فيها. تمام؟ فالنهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى معنا قصة جديدة بعد ما انتهينا من قصة أصحاب الأخدود. كمعنا قصة جديدة، قصة مشهورة كالعادة، لكن الجديد هو الفوائد، ان احنا نستفيد ايه من القصة دي، وهي القصة العظيمة المشهورة في السنة بقصة جريج العابد. وهي قصة في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. قلنا قبل كده البخاري ومسلم يسمى حديث ايه؟ متفق عليه، يعني اتفق عليه البخاري ومسلم. وبلا شك اصح الاحاديث هي ما اتفق عليها البخاري ومسلم. حديث جريج العابد هو حديث في حاجات غير جريج العابد، لكن احنا النهارده تقريبا هنركز على موضوع جريج العابد فقط. ايه قصه جريج؟ هنقراها عادي كما وردت في السنه، وبعد كده نتكلم بقى في الفوائد والثمرات اللي من القصه دي. حديث كما قلنا ومن روايه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. هريره دايما متفرد، حاجه عظيمه جدا، دايما كل احاديث تقريبا بيروي ابو هريره. فهو يعني ابو هريره روى هذا الحديث العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. ثم قال: وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعا. جريج رجل عابد فاتخذ صومعا. جريج من بني إسرائيل برضه، ممن كان قبلنا، اتخذ صومعا فكان فيها. تمام؟ فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أم تنادي وفي الصومعة تنادي. قال: يا رب، أمي وصلاتي، يعني أكمل الصلاة ولا أرد على أمي؟ فأقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. قال: ربي، أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي. فغضبت الأم فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. المومسات جمع مومس، والمومس هي المرأة العاهرة، يعني التي لا تمتنع عن الرجال. تمام؟ قال: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا. يعني ده الموضوع ده خلاص، فقرة دي خلصت، فقرة تانية. كان بنو إسرائيل بيتذكروا جريج وعبادة جريج، مشهور بينهم بالإيه؟ بالعبادة. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. يعني انتوا قاعدين يتكلموا على عبادته انه جامد ومحدش يقدر يفتنه، ولا الست تعرف تعمل أي حاجة، قالت لهم: طب تسيبوهولي. العجيب إنهم وافقوا على الموضوع ده. قالت: فتعرضت له، طلعت له الصومعة بنفسها. طبعا تخيلت تبقى عامله ازاي في الطلعه ديت، ان ده جاي تفتنه اصلا. قال: فلم يلتفت اليها. قال: فاتت راعيا، غاظت، قالت: انا هلبسه تهمه. فاتت راعيا، كان في راعي بيرعى ابقار جوار الصومعه، اتت راعيا كان ياوي الى صومعته، فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه وهو يقول: ما شأنكم، ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا بالصبي. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به. قال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف من صلاته طعن بإصبعه في بطن الصبي وقال يا غلام من أبوك؟ فقال الصبي فلان الراعي. قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، ثم قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا. ثم حكى النبي عليه الصلاة والسلام قصة الصبي الثالث الذي تكلم، ولو في فرصة ممكن نجيب سيرته كده ايه بسرعة، لكن الشاهد يعني قصة جريج دي رواية الأشهر. في رواية أخرى فيها بعض التفاصيل المهمة، يعني هي نفس المقدمة لكن في زيادة كده في النص، أنه يعني طبعا آثر صلاته، فقالت أمه لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجوه المومسات. في رواية بيوصف الراوي النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الأم، قال في رواية فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه حين نادته، جعلت كفيها فوق حاجبيها ثم رفعت رأسها إليه تدعو. يعني بص النبي عليه الصلاة والسلام عادي يوصف بدقة شديدة جدا، هو بيحكي الحديث بيقول الأم وقفت وعملت كده وتناديه، دليل إن كان في شمس، الشمس كانت حارقة كانت في وشها وهي بتنادي عليه، هو ما رعاش كل دوت يمشي يعني يطلعها يريحها، لا كان في قسوة كده، تفهمش جريج أخطأ خطأ رهيب في الموقف دوت. فالأم قاعدة واقفة تحته في الشمس والشمس في عينيها ورفع رأسها فوق يا جريج، وثلاث أيام أمه تجيله وتتنادي عليه، وحاجة غريبة جدا يعني موقف غريب جدا من جريج العابد. لكن الرواية بتقول إن هو رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت يا جريج أنا أمه كلمني، فكان يصلي وعد بالي روى بعيد الحديث. في زيادة في الرواية دي قالت يا ربي إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. بص بقى الكلمة دي في الحديث في الرواية الثانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام ووالله لو دعت عليه أن يفتن لفتن، هي بس دعت عليه يشوفهم بس ما يتفتنش، يشوفهم بس، يعني هي كانت رحيمة حتى في الدعوة، هي من غيظها عايزة تدعي عليه، فصعبان عليها مش عايزة تهلكه مش عايزة يتفتن، بس عايزة تحسسه ان انت أذيتني. نفس الوقت قلبها ايه رحيم سبحان الله رغم كل ده، قالت يا رب بس يبص للمومسات يبص لهم بس. في الرواية والله لو دعت عليه أن يفتن لفتن، يعني لو دعت عليه أن يخسر دينه كان خسر دينه كله، بس هي ما دعتش أن يخسر دينه، دعت أنه يبص بس على المومس من غير ما يتفتن. فهي كانت حتى عندها رحمة في الدعوة، عجيبة والله الأم، يبدو أن شكلها كده امرأة صالحة جدا، هذا ابنها يعني تخيل جريج ده ابن المرأة دي، فلا شك أن امرأة طيبة جدا، بس من أم مهما كانت بتتغاظ مرة تروح إيه واحدة كده، بس هي حتى في الدعوة كانت رحيمة جدا، فاختارت أدنى عقوبة ممكن تحصل له، بس يرى وجوه ليه؟ يرى وجوه المومسات من غير ما يتفتن في دينه. ثم انصرفت. في رواية في زيادة كده برضه هنقولها وبعد كده كل ده هنعلق عليه. قال فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، تخيل كمان ربطوه كتفوه شلوه ضربوه، ثم انطلقوا به. تمام، ثم انطلقوا به. هو أصلا المومس في الرواية ديت أن المومس لما ولدت ذهبت إلى الملك بتاع المكان دوت وقالت له هو جريج اللي عامل معايا كده، فالملك أصلا قصره فيه مومسات، فطبعا جريج عشان راح يتحاكم عند الملك يعني كل المومسات واقفين، فهو عايز يعرف مين اللي بتتهمني ديت، فقالوا له دي، فطبعا عشان يشوف دي فشاف ايه كله عينه عدت على كله علشان يميز ديت اللي بتقول كده، انت اللي بتقولي كده، فعايز يكلمها عايز ياخد ويدي معاها، انت انا جيت جنبك، ده الواد ده ابننا، فكل ده حوار دار ما بينه وبين المومس ديت، فطبعا عينه في عينها كل ده انه محتاج لكده في دلوقتي قضاء، حتى يعني عند التقاضي يجوز الانسان ينظر لوجه الايه المرأة، يعني حتى يعني امر كان اضطراري كمان بس بالنسبه له ده كان صعب. وتحققت فيه دعوة الأمة. أنا عايز أقول في الرواية دي في زيادة خطيرة جدا هنقف معاها كتير. قال المهم إيه، فمر على المومسات فرأهن فتبسم. هي دي بقى إيه، افتكر الكلمة دي عشان دي هنرجع لها. لماذا تبسم جريج؟ فتبسم أول ما شاف المومسات لو إيه، أنا فهمت كده كل حاجة، شكرا وصلت الرسالة، فتبسم تمام. قال وهو ينظر إليه وهن ينظرن إليه في الناس، فقال له الملك ما تزعم هذه؟ فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال تزعم أن ولدها منك. فقال نظر إليها وكلمها قال أنت تزعمين ذلك؟ قالت نعم. قال أين الصغير؟ قال هذا هو الصغير. قال دعوني حتى أصلي. فلما صلى وانصرف من صلاته طعن في بطني وقال من أبوك؟ قال راعي البقر. بعد كده قالوا له نبني لك صومعتك من فضة؟ قال لا. قالوا نبنيها لك من فضة؟ قالوا له ذهب الأول. بعد كده في الرواية قالوا له فضة؟ قال لا، أعيدها كما كانت من طين. ثم قالوا له بعدما بناها يا جريج لماذا تبسمت حين رأيت المومسات؟ قال أمرا عرفته، أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم بما حصل منه معهم. ودي فايدة مهمة لسه هنرجع لها برضو معانا، إن العجيب إن جريج سمع دعوة أمه كمان عليه، والعجيب إنه ما خرجش من الصلاة برضه، يعني كمان سمع أمه بتدي عليه هذه الدعوة. أكمل برضه في الإيه؟ أكمل في الصلاة. وهذا خطأ رهيب، أخطأ جريج هذا الخطأ، ده خطأ جريج فعلا. فيعني هي روايات كتير معلش، لكن كل رواية هنطلع منها فوائد كتير قوي دلوقتي. فخدوا نفس عميق لأن القصة دي عايزة كده إيه؟ تركز، الموضوع كبير 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 جدا. انا اتمنى ان انا اخلصها النهارده، فهي قصه عميقه جدا، فنحاول نختصرها على قد ما نقدر عشان تخلص في درس. اولا الفائده الاولى، جريج العابد وصف بالعباده، وهذه مزيه كبيره بلا شك، ولكن يعيب جريج انه لم يكن عالما، ولو كان عالما لما حصل كل هذا. لأن أبسط طالب علم يعلم أن الرد على الأم واجب حتى في الصلاة، فجريج أتي من الجهل بهذه المسألة، فهو مركز أو في العبادة مهمل العلم. لذلك قالوا لو كان جريج عالما لأجاب أمه، لأجاب أمه. وفي خطورة الإنسان يعني يتفرغ للعبادة ويهمل قضية العلم، فإنه إذا أهمل العلم وعكف على العبادة يوشك لسبب الجهل أن يقع في كبائر وبدع، وده اللي بيحصل دايما. حد يتفرغ للعبادة أو يتفرغ حتى العمل دعوي أو يتفرغ العمل اجتماعي ويهمل العلم تماما، بعد فترة تجده عنده خلل رهيب جدا، خلل في المفاهيم، خلل في الأفعال، خلل في الفتاوى، بيتصرف غلط. ممكن أخ ماسك لجنة اجتماعية بيصرف فلوس الزكاة غلط، بيحطها في مصارف غلط، ما عندوش علم ما بيسألش شيخ، داعية ما عندوش علم بيقول أحاديث ضعيفة وبيقول للناس نصايح غريبة وبيتكلم كلام وبدع وهو مش واخد باله، وقاعد يهبد يجمع أي حاجة في أي حاجة، عايز الناس يقول عايز أعمل خير وخلاص، أي خير وخلاص، يقول قصص موضوعة أحاديث ضعيفة، عابد طول النهار شغال عبادة بتاع بس مفيش علم، فيسمع عن عبادة ما يعملها ما يعرفش دي سنة ولا بدعة. ممكن يحصل له زي ما حصل لجريج كده، أمي وصلاتي، اختار الصلاة، اختار بالهوى كده بالتشهي، مفيش قاعدة علمية، مع ان المسألة دي مسألة علمية مبحوثة في الكتب، ولو كان سأل أحد العلماء كان أجابه، لكنه زهد في الايه؟ زهد في العلم وتفرغ للعبادة، فأتي من عدم الموازنة، أتي جريج من عدم التوازن بين العلم والعبادة. ممكن تغلب جانب العبادة، لأن في الآخر كل واحد فينا يغلب جانب في النهاية، يعني في واحد يركز في العلم، في واحد هيركز في العبادة، في واحد هيركز في الدعوة، لكن ما ينفعش تركز درجة أن الناحية الثانية فاضية، إنما في الآخر في حد أدنى لازم تحققه من العلم والدعوة والعبادة، وبعد كده بتتميز في واحدة من دول. فكذلك حتى العالم ما ينفعش يبقاش ليه عبادة، وإلا فجريج نفسه الحتة اللي احنا بنقول عليه يعني بنعتبرها عيب في حقه، الناحية التانية كانت ميزة ان هو كان جامد في العبادة، وده اللي لحقه على فكرة. يعني جريج لو ما كانش فيه عبادة كمان كان الدنيا ضاعت خالص، لا علم ولا عبادة بقى، ده انت كده بالسلامة. لكن جريج اللي انقذه اللطف دي عند ربنا سبحانه وتعالى انه صاحب عباده. صاحب عباده نجته من مهلكه، تمام؟ ده اتضرب واتسحل وكان هيتسجن وكانت هتبقى ليله، تمام؟ فالشاهد يعني ان ان ان, إن ماشي. فكذلك نقول طالب العلم ينبغي ان يكون له عباده. مش معنى كده ان الواحد بقى يقول خلاص نركز في العلم فكك بقى من العباده عشان جراج، لا بالعكس، احنا عايزين جراج ده قدوه لينا، بس قدوه لينا في الايه؟ في العباده. راجل رهيب في العباده، امه كل يوم تيجي تلاقيه بيصلي، ايه ده؟ ده بيصلي طول النهار، واخد بالك؟ فاحنا عايزين طالب علم صاحب عباده. احنا قسوتنا كطلبه علم، قسوتنا كدعاء، قسوتنا كاخوه عاملين في المجال ده، وبنختلف وبنزعل من بعض وبيحصل مشاكل ماديه ما بيننا وبيحصل زعل وبنطول ونبقى زعمين زي الناس العاديه بسبب ان احنا ما عندناش عباده. تاثيرنا على الناس ضعيف، لان احنا عندنا كلام كتير ونصايح كتير بس احنا مش منورين فعلا، ملناش نور نمشي به في الناس، ملناش تاثير على الناس، لان احنا نفسنا مش بنعمل باللي احنا بنقوله. مش اصحاب عباده اللي هو يشوفك يهتدي من غير ما تتكلم، عارف انت الجو ده اللي هو في ناس اصحاب العبادات فعلا، اللي هو يعني كما قيل الاولياء الذين اذا في الحديث الذين اذا رؤوا ذكر الله، اذا رؤوا ذكر الله. طب ازاي اذا رؤوا ذكر الله؟ من نور العباده. ذلك قيل الحسن ما بالنا نرى المتهجدين احسن الناس وجوها، وشهم منور. قال لانهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوري. تلاقي عقل بيبان صاحب العباده على وجهه، تظهر فعلا العباده. واللي هو ما عندوش عباده بيبان برضه، تلاقيه كده عادي، تاني لا باين تحس منور كده، في حاجه غريبه. فاحنا لا عايزين عالم مهمل للعباده، ولا عايزين عابد مهمل للعلم، ولا داعيه مهمل للعلم، ولا داعيه مهمل للعباده. الضربه هتجيلك من عدم التوازن دوت. فلازم تكون محقق الحد الادنى على الاقل في العلم والعمل في العلم والعباده والدعوه. بعد كده اكيد كل واحد فينا هيركز في جانب صعب، يعني عايزين واحد جامد قوي يجمع الثلاثه ده بقى في السلف، لكن احنا على قد حالنا. في الواحد فينا في الاخر هيركز في واحد او اثنين ماشي، بس على الاقل ما تكونش اهملت الحد الادنى من ايه؟ من الثالثه او الاثنين التانيين. جريج اول درس العلم شرف، فاكرين ايه اللي انقذ اصحاب الغار؟ العلم. العلم بايه؟ العلم ان في حاجه اسمها توسل بالعمل الصالح. لو تخيل مساله علميه زي دي كان معهم عمل صالح كتير، بس ما يعرفوش علميا ان في حاجه اسمها التوسل بالعمل الصالح. عمل موجود كان انت مش عارف، معاك سلاح ما تعرفش ايه تضرب بيه، ما فيش علم. معايا سلاح بس ما اعرفش اعمره. معاك عمل صالح كتير بس ما اعرفش استعمله، لكن دول كان عندهم علم. فشوف الفرق. جريج اتورط بسبب ضعف في مسألة علمية واحدة، أصحاب الغار عدوا بسبب قوة علمية، رغم أن جريج في ميزان العبادة أحسن بكتير جدا من كل أصحاب الغار. يعني جريج دنيا تانية، أحسن منهم كلهم طبعا، أحسن من الراجل اللي سقى أبوه، أحسن من اللي كان عايزني ده، أحسن ده جريج العابد حاجة كبيرة، بس اتضرب بمسألة علمية. ودول رغم أنهم أقل من جريج في العبادة بكتير، لكن مسألة علمية واحدة إيه؟ نجتهم. شوف الفرق، القوة العلمية مؤثرة جدا. جريج، خلينا معلش نستطرد كده، لسه مش هخش في الموضوع، هنقعد كده نتكلم حوالينه كده. جريج فين دلوقتي؟ احنا اتكلمنا في حتة ان هو عابد دلوقتي، تمام؟ تعالى نتكلم في حتة تانية. جريج عابد في صومعة، معتزل الناس، معتزل الناس، يعني لا يخالط الناس اصلا اصلا. دليل ان هو اصلا بيروحش لامه نفسها، ما بيروحش يزورها، هي اللي بتجيله دايما، يعني لما هي تحب تشوفه هي اللي بتروح. لا يخالط الناس. نمرة اتنين، ما بيشوفش مومسات، رغم ان المجتمع واضح انه مليء بالمومسات. المومسات موجودين عند الملك وفي الشوارع، والمومس بتمشي في الشارع عادي، بتروح لراعي وتزني معاه، الدنيا ماشية معاها عادي. وما بيشوفش الحاجات دي خالص، لدرجة ان امه دعت عليه ان يشوفهم. دليل ان هو معتزل ليه؟ معتزل الدنيا بجد، معتكف في صومعته، بيرضى بالقليل من الرزق، ومتفرغ تماما للعبادة، ويعني لا مفيش اي حاجه، هو متفرغ. طيب الاختيار دوت لجريج، هل هو اختيار كان اختيار سليم؟ لازم الاول نفهم هو جريج كان فين. جريج كان من بني اسرائيل، والله اعلم هو كان في زمن بعد زمن المسيح، والله تعالى اعلم، تمام؟ اللي عمله جريج ده هو اللي احنا بنسميه الرهبانية اللي كانت عند النصارى. رهبانية ان واحد يترهب، يعني يعتزل الدنيا تماما ويعتزل بقى لا عمل ولا زواج ولا شيء من هذا القبيل، ويعتزل الدنيا دي خالص. الرهبانية اصلها ان هم شيء ابتدعه النصارى في البداية ثم شرع لهم، يعني هم في الاول ابتدعوه وبعد كده شرع لهم وبعد كده اساءوا استعمله. ورهبانية ابتدعوها دي البداية، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. بعد كده وصلت معهم لمراحل إيه؟ لمراحل سيئة، إنما كان مقصودها تشريع ذلك عندهم إن هو يحصل مزيد من العبادة مزيد من الزهد وكده، لكن هم أحدثوا بعد كده بدع داخل الإيه الرهبانة ديت. فاللي عايز أقوله إن 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 زي ما بيقول كده اختيار الرهبنة كان اختيار بالنسبة للجيل دوت ممكن يعمله، لكن الاختيار ده لم يعد موجودا عندنا. يعني لازم نفرق، أحيانا ممكن حاجة قصة في تفاصيل فيها مناسبة للزمن اللي اتقالت فيه لكن مش مناسبة للزمن بتاعك. يعني هل اختيار جريج ده ممكن واحد يختاره الآن انه يعتزل تماما ويقعد في صومعة وما يطلعش وما يخلطش الناس؟ هنتكلم في ضوابط كده، بس هو كاختيار مطلق ان ده اختيار مطلق ممكن واحد يعمله في اي لحظه في اي وقت؟ لا، بالنسبه لنا احنا ده مش اختيار كامل، ده اختيار ناقص. اختيار ايه؟ ناقص، مش هو ده الاكمل. تمام، مش هو ده الاكمل. وانما النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث انما بعثت بالحنيفيه السمحه ولم ابعث بالرهبانيه البدعه، الا وان قوما ابتدعوها الرهبانيه فكتبت عليهم فما رعوها حق رعايته، ألا فكلوا اللحم وتزوجوا النساء وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فإني بذلك أمرت. خليك بني آدم طبيعي، عيش الحياة، عيش زي الناس، خالط الناس، اصبر على أذاهم، اشتغل في الدعوة. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال له واحد، قال له أوصني، قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. وعليك بالإيه؟ بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. لأن الرهبانية كانت عبارة عن إن أنت بتعتزل، تعتزل أهلك، تعتزل المال، تعتزل الدنيا. الجهاد شبه كده، بس ده بيعتزل عشان يقعد في صومعه ويتعبد بس. أنت بتسيب أهلك ومالك بس بتطلع عشان إيه؟ توسع دائرة الإسلام، عشان تدعو ناس الإسلام. إذن رهبانية المسلم في إن هو بيضحي بشيء من الدنيا، بيضحي بشيء من علاقاته عشان الدعوة، عشان الجهاد، عشان الأمر المعروف عن المنكر، علشان يخدم الدين. دي الرهبانيه بتاعتنا، مش الرهبانيه ان انت تسيب عشان تقعد لوحدك، لا، انما الرهبانيه انك انت تسيب علشان تنشغل بدعوه، تنشغل بجهاد، تنشغل بنصر دين الله، تنشغل بقتال كفار. دي رهبانيه الاسلام. فاختيار جريج لو كان حاجه في الواقع المعاصر كنا قلنا لا، ليس اختيارا موفقا، ولكن قد يكون له، يعني نقدر نبرر له ان ده كان في زمنه، قد يكون هذا الامر بالنسبه له كان اختيار ان هو يعتزل بالصوره ديت. لذلك احنا ما نقدرش ان احنا نقيس نفسنا على جريج الان، لان جاء في الاسلام الايه منع الايه الرهبنه بالصوره ديت، الا في حالات زي ما هقول لكم، بس هي مش تبقى رهبنه، هتبقى اعتزال اضطراري. وده بيدخلنا في المسألة اللي هي المسألة مهمة بالنسبة لي أنا كمسلم، موقفي إيه من اعتزال المجتمع؟ يعني أنا الآن مجتمع، هل الاختيار، هل ممكن أنا أعتزل هذا المجتمع تماما وأبعد عنه خالص، ولا أخلطه، ولا أعمل إيه؟ لازم نفهم حاجة، يعني بغض النظر عن موقف جريج تمام العابد، ولا جريج رجل صالح، يعني مش عايزين نسيء إلى جريج في المسألة دي. زي ما قلنا هو ده كان وارد، كان اختيار مشروع بالنسبة لهم انه يترهبا ويختار الاختيار ده، لكن في الواقع ان 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 الاختيار ده حصل بسببه نوع من الضرر. ليه؟ اولا المجتمع اللي عايش فيه جريج واضح ان هو ما فيهوش عباد، ما فيهوش علماء كتير، فهو اصلا انت الوحيد اللي كويس في المكان ده، بدليل انتشار الفجر وانتشار الفساد وانتشار المومسات. حتى المومسات بقى لهم سلطه عند الملك، المومس بتروح للملك تقول له فلان زعلني وفلان عمل لي، فيروح يجيبه علشان خاطر المومس. تمام، فواضح الفساد واصل لكل المستويات، بدليل ان مومس عادي ممكن تعدي على راعي كان بيرعى ابل تزني معاه ويخلف منها والدنيا عادي. مجتمع مليء بالفساد، مليء بالفساد، فكيف ان الدعاء وكيف ان اهل الصلاح يعتزلوا المجتمع في ظل هذا الفساد؟ انا مش بتكلم دلوقتي على جريج العاب، بتكلم كان انا في واقع دلوقتي موجود فيه. هل انا لو لقيت واقع زي دوت موجود حواليا وانا صالح ممكن انا اروح سايب كل الدنيا ديت او في مجموعه من الصالحين وانا اعتزل الواقع ده تماما؟ نقول لا يمكن، هذا اختيار ايه؟ اختيار قرار غير موفق. ليه؟ لان انت اعتزالك للمجتمع ممكن واحد هتقول له هتعتزل المجتمع ليه؟ يقول لك عشان انا ايه ابعد عن الضرر وابعد عن الايه عن الفتنه. اقول له ما ادراك الفتنه ستاتيك في صومعتك، الفتنه ستاتيك في صومعتك. والا فجريج اعتزاله في الاخر الفتنه جات له جوه لغايه عنده، الفتنه مش هتحترم شجاعتك الادبيه تمام، والمجتمع الفاسد مش هيحترم شجاعتك الادبيه. والا فهو نفس المجتمع دوت يوم ما المراه قالت نفتنه قالوا لها روحي افتني، جواهم احساسين دايما الفاسدين مع الصالح مع الرجل الصالح بيبقى عندهم احترام داخليا لي مع تمني لو كان مثلهم، يعني يجتمع فيهم دايما شعورين متناقضين ان هم في الحياه بيحترموه ان هو يعني انت الصراحه راجل محترم ما نقدرش نتكلم عليه بكلمه، بس جوه في امنيه ان هو يبقى شبهه، لان مجرد وجوده حتى لو بيتكلمش هو تأنيب ضمير لينا. ودت الزانية لو زنت ليه النساء جميعا، ليه؟ عشان ضميرها يستريح. وليه اللي بيشرب سجاير بيعزم على الناس؟ ده هو اصلا جلد مش عايز يعزم على حد، بيعزم على كل واقفين ليه؟ عشان يشربوا، عشان ما يحس ان هو لوحده. ليه اللي بيشرب وشكله غريب فلازم كله يشرب معاه؟ فالعزومه ديت علشان تخفيف تأنيب الضمير اللي بيحصل له لما بيشرب السجارة. فاللي عايز اقوله ان اعتزال جريج ما منعش عنه ليه الفتنة، بل هو من أكتر من تضرروا ليه بالفتنة ديت. ولو أنت اعتزلت ليه المجتمع ده هو مش هيعتزلك، ولو أنت قدرت تعتزله طب ولادك، طب زوجتك، طب أهلك، طب أمك، طب أبوك، كل المنكرات دي في الآخر هتصب إيه؟ هتصب عنك. عشان كده بنقول ان انا لو انا اعتزلت الكلام ده ما خالطتش الناس ما انكرتش الصالحين ما اشتغلوش في الدعوه الى الله هيحصل ايه؟ الفساد هيزيد. طب الفساد هيزيد هيروح فين؟ هيجي لك انت، انت اللي بعد كده بنتك هتتعاكس من الفساد، هيتحرش بيها بسبب الفساد اللي انت سكتت عنه تمام، هيتشرب مخدرات تحت بيتك تمام، هتسمع سب الدين في الطرقات، هيكتر الحرامية وانت اللي هتتسرق برضو في الاخر، انت عامل نفسك معتزل في الاخر. الفتنة مش هتميز المعتزل من اللي مش معتزل. فالحل ان احنا لازم ان احنا نخالط، ولازم ان احنا نصبر على الاذى، ولازم ان احنا نحاول نغير الايه الواقع. لكن احنا بنقول امتى بقى بيكون الاعتزال ده قرار مناسب؟ قرار مناسب اذا كان اضطراري، ما يكونش اختياري، يعني يكون خلاص انت وصلت المرحلة مفيش حل غير الايه غير الاعتزال. زي ايه؟ زي فتية الكهف كده. فتية الكهف واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله. هل قرار الاعتزال ده كان اول قرار اليوم؟ لا، وقبل كده اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذا. بعد الموضوع ده هددوا بالقتل من الملك نفسه، لو اتكلمتوا كلمه حد شافكم في الشارع هنقتلكم. فاضطروا ان هم ايه يعتزلوا اذا اعتزلتموهم وما يعبدون ايه الا الله، فاووا الى الكهف. ده اعتزال اضطراري، ده اعتزال الراهب في قصه الايه الغلام والساحر، ده كان اعتزال اضطراري، وانت شفت الراهب اول ما طلع حصل فيه 12 بالمنشار، فده كان مضطر ان هو ايه يعتزل الناس لانه اصلا وجوده هيؤدي الى قتله تمام. لكن انا اعتزل وانا اصلا مفيش كده، انا مقبول مجتمعيا، انا ممكن اتكلم عادي والناس هتقبلني وهتسمع مني ومش هيحصل لي الضرر اللي هو الرهيب اللي هو هتقتل ولا هتسجن ولا بتاع، عادي هسمع الكلام العادي وقعد اقبل وقعد مش هيقبل وقعد يقول لي انت مالك وقعد يسخر مني العادي اللي هو العادي اللي الكل كان بيحصل لكل الصالحين، مش اللي هو ايه انت مضطر تعتزل. فامتى يكون ممكن اعتزل في حاله ديت؟ حاله الاضطرار، ان انا فعلا خليط الناس ممكن اتقتل ماشي، ده اختيار اصحاب الايه الكهف واختيار الناس في الرايد في قصه الايه الغلام والساحر. في سبب تاني ممكن تعتزل بيه الناس، ان يصل الفتن الى مرحله ان انت لا تاثير لك تماما، بل تخشى على نفسك وعلى دينك ان يضيع. يعني وصلنا لمرحله ان انت خلاص خايف على دينك انت يروح نفسه، وما لكش تاثير يذكر. وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام وصفه بس هيحصل في اخر الزمان، قال: يوشك ان يكون خير مال المرء غنم يخرج به في شعف الجبال، يتتبع المطر يفر بدينه من الفتن. يعني بقى هيصل الناس في زمان ما ان الصالحين هياخد شويه غنم ويطلع بيهم جبل ويعيش على المطر والغنم، يفر بدينه من الايه، من الفتن، من شده الفتن اللي هتكون في الزمن دوت، ومن ان التاثير الصالحين بقى ضعيف جدا في الزمن دوت. وزي قول النبي عليه الصلاه والسلام: فاذا رايت هوى متبع وشحا مطاع فعليك بخاصه نفسك، والكلام دوت. فدوت بيحصل امتى؟ لما خلاص بقى الدنيا ايه، الظلام اشتد جدا، الصالحين ما لهمش تاثير، حاولوا يصلحوا مفيش فايده، وبدا يخافوا كمان على ايه، على دينهم، ان هم اللي يتضروا، بقى ضرر عليا ومفيش نفع للايه، للاخر. ففي الحاله دي يشرع عليه ان هو ايه، يعتزل. بس الاعتزال عامل ازاي اصلا؟ اعتزال تام. برضو الناس فاهمين الاعتزال غلط. عارف يعني ايه اعتزال؟ يعني تعتزلهم دنيا ودين، تاخد غنم تطلع بيه الجبال، ده الاعتزال. اعتزال يعني انت كهف، الاعتزال يعني انت في صومعه ما تخلطش حد خالص. فاحنا فاهمين الاعتزال غلط. الاعتزال اصلا صعب تطبيقه على فكره. يعني الاعتزال ده يعني انت ما تروحش الشغل، ما تروحش كليه، مش اللي هو قاعد يروح الشغل وبيروح الكليه وبينزل يلعب مع اصحابه بتاعه كده، تيجي تقول له الدعوه يقول لك لا انا معتزل الفتن. معتزل الفتن ايه؟ انت بتهزر؟ لا، المعتزل ده معتزل بجد، يعني يا تعملها بجد يا ما تهزر، يعني ما نضحكش على بعض. يعني انت تروح الكليه تنزل تشتغل تلعب مع اصحابك، وكان يقول لك الدعوه يقول لك لا انا معتزل الفتن اخشى على ديني. دينك ايه انت؟ انت بتروح تلعب وتروح الكليه وتنزل شغلك وتيجي في الدعوه عامل لي معتزل؟ لا، معتزل معتزل يعني مش هشوف حد خلاص، زي ابو ذر كده لما اعتزل الدنيا دي كلها ومات لوحده في الاخر. تمام؟ اختيار، انت بتختار بس تعمله صح. مش هتقدر تعمله صح يبقى خلاص انت كده كده خالط الناس، وخلطتك للناس يبقى في اذى كده كده هيحصل لك. يبقى لازم ان انت تشتغل بقى، هو ده الحل الوحيد، قاوم. لان انت لما قاومتش انت هتتضر يعني. تمام؟ عشان كده احنا عايزين نحلل الموضوع الاعتزال دوت. بنقول ايه هي انواع الاعتزال اصلا؟ انواع الاعتزال هما ثلاث انواع. النوع الاول اختصار الكلام، اعتزال المنكر نفسه، وهذا واجب. اعتزال المنكر نفسه، ان انت بتعتزل الزنا، تعتزل عن الربا، تعتزل عن النظر للنساء، تعتزل عن دي، ده واجب ان انت تبعد عن المنكر نفسه، ده واجب، دي سهلة دي. اعتزال اهل المنكر حال فعل المنكر. اهل المنكر اللي هو كلنا، ما كلنا نعمل منكرات، كل الناس بيعملوا منكرات، صح؟ طيب امتى اعتزلهم؟ في عندنا وضعين، اعتزال مطلق اللي احنا بنتكلم فيه، وفي اعتزال عند حصول المنكر. فاذا كان الناس بيعملوا منكر دلوقتي، في اختيارين. الاختيار الاول هو الافضل، ان انت تنكر عليه، تخالطهم وتنكر عليه. الاختيار الثاني تعتزلهم، اذا عرفت ان في مكان فيه منكر ما تروحش اصلا. تمام؟ فده اختيار وده اختيار. فاعتزال اهل، اما البقاء بدون انكار ده اسم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا ايه، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، انكم اذا مثلهم، لو قعدت معاه يبقى انت زيك زيه. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كده ربنا قال ايه بقى؟ قال اللي بقى يقعدوا معاهم عشان ينكروا عليهم مفيش مشكله، ده كويس. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني اللي بيقعدوا معاهم عشان ينكروا عليهم، ولكن ذكرى لعلهم ايه؟ لعلهم يتقون. اما ان انا اروح ابقى عارف ان المكان دي فيه منكر والناس هيعملوا منكر واروح واخالطهم وما انكرش، فانا شريك في الاثم. فدي رساله اللي مثلا يقول لك انا اقعد على القهوه مع اصحابي بس مش هعمل حاجه غلط، وانت بتعمل فعلا حاجه غلط. ايه هي المخلطه ديت؟ انت هم مش هيشربوا، تقول لك انا مش هشرب معاهم، طب هم يشربوا، هتنكر؟ ما تقول انكر، انا رايح القهوه انكر، انا رايح عشان منكر نفسه. فانت مش تنكر خلاص، يبقى انت لازم تنصرف. لا انا هروح الفرح بس مش هرقص، ماشي كتر خيرك، بس هتسمع الموسيقى وهتشوف الرقص ومش هتنكر، تقول لي الصلاة مش هقدر انكر، ده فرح يعني مش عايز اكلم على الناس وبتاع، خلاص ما تروحش. بعد يقول لك لا انا هروح واكلمهم، وانا هم بيسمعوا كلامي ممكن ايه، ممكن يبطلوا ايه ويحترموني بتاع، روح وغير المنكر. فالواحد ايه، يا دي يا دي، يا اما انت ليك عارف ان ليك وجاهه مثلا، هم بيرعوك وانت راجل هم باقيين عليك، فلو رحت ناس قلت يا جماعه طفوا الموسيقى، يا اما ايه همشي. يقول لك لا والله والله ما انت مش طف يا عم، تقعد انت وقتك وتمشي، اديك خففت الايه، خففت المنكر شويه. لكن انا اروح، يا اما ما تروحش، انت عارف ان ما في كلامك ملوش اي تاثير، خلاص ما تروحش. لكن انا اروح واقعد وخالط واسا اشوف المنكر كله، وبعزي نفسي ان انا ما عملتش، الحمد لله انا ما رقصتش ولا رقصتش معاهم. طب والمنكر اللي انت شفته ده كله، يبقى انت ما اعتزلتش المنكر، يبقى انت قاسم مع القاسمين. فلازم الانسان يعتزل اهل المنكر، حال وقوع المنكر، الا ان هو سينكر عليهم ويحاول ان هو يغير. انكر عليهم وما اتغيرتش، يختفي ويمشي وخلاص، طالما محدش ايه غير. يبقى عندنا النوع الثاني من الاعتزال، اعتزال اهل المنكر عند فعل الايه، المنكر. الاعتزال الثالث اللي هنتكلم فيه بقى، اعتزال اهل المنكر مطلقا، بغض النظر بيعملوه ما بيعملوش، يعني حتى لو هو بيصلوا مش هخالطهم او مش هخالط حد خالص. وهذا اللي احنا بنتكلم عليه، قلنا ان دوت يجوز في حالتين بالنسبه لنا احنا كمسلمين، اختيار جيد في حالتين، حال الاضطراب اللي هو زي ما لو خالطتهم هيبقى يقتلوك، او حال اشتداد الفتن لدرجه ان انت بقيت انت بتتضر وهما ما بينتفعوش بحاجه. في الحالتين دول اللي احنا قلناهم يجوز الانسان ايه، ممكن يعتزل، وده اختيار جيد بالنسبه لنا. اما الاختيار المطلق ان انا اعتزل وخلاص، لا مش هو ده الاكمل بالنسبه لنا، ده اختيار اقل، لان في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عليه ولا يصبر على اذاهم. فيكون اختيار الاعتزال المطلق دوت مش هو الاكمل، مش هنقدر نقول حرام، لكن ده دون الكمال. الكمال ان هو يخالط الناس ويصبر على ايه، ويصبر على اذاهم. لذلك احنا بنقول ان انت اصلا لو 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 انت ما 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 لو كل، تخيل بقى كل الصالحين اختاروا الاختيار ده، وتحصل ايه، يحصل ان احنا نترك المجال لاهل الفساد يفسدوا، يحطوا قوانين زي ما هم عايزين، يمكروا ليك زي ما هم عايزين، فكان انت تتفاجئ مره واحده ان انت اتسحلت في مكانك، محدش هيحترمك. بمعنى بعض الناس يقول لك احنا نعتزل الدنيا دي كلها، فناس يقول لك لا نحاول نغير يا جماعه، نحاول نغير الواقع، نخالط ونحاول نقول راينا ويبقى لينا قوه ونشارك وبتاع. ليه؟ لان في الاخر انا لو سبته يعمل ايه، قانون واحد هيقعدني في البيت، هيعمل لك قانون واحد ممنوع كذا يخشوا مساجد، خلاص انت رحت، راحت دعوتك، انت اعتزلت في المسجد، لقيت مره واحده المسجد راح منك بقانون، صح؟ بعد كده حجاب بنتك بقانون هيطير، ممنوع الحجاب في المدارس مثلا، وانت عملت، انت اعتزلت، كل الصالحين اعتزلوا، يلا قانون مفيش حجاب في المدارس، بنتك اللي انت بتحميها ومحوط عليها ومعتزل انت وعيالك، يلا مش هتعرف تلبس حجاب، هيقلعوا الايه، هيخلوهم خلوهم يقلعوا الايه الخمار والكلام ده زي ما حصل في مدرسه ما، قانون. ما انت مالكش قوه، مالكش سلطه، مش بتخالط، مالكش قوه مجتمعيه تقدر تدفع بيها ليه المنكر دوت. هيعملوا قانون هيبيحوا فيه، هيقولوا والله ما فيش طلاق الا مش عارف برضا اي حاجه، برضا الزوجه خلاص فيش طلاق، قانون ما فيش جواز تاني الا مش عارف ايه، قانون ثالث، قوانين ترضي المراه، وقوانين ترضي العلمانيين، وقوانين ترضي اعداء الاسلام، وانت بقى عامل نفسك المعتزل. انت هتعتزل بعد كده، ما كل القوانين دي هتجري عليك انت. يبقى الاعتزال ما كانش قرار صح، صح ان انت تخالط، صح ان انت تدافع، صح ان انت ايه تدفع، ولولا دفع الله الناس ايه بعضهم بايه ببعض. طب افرض بعض ومعتزل والبعض شغال لوحده، فلازم ايه دفع، سن التدافع، لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لايه فسدت الارض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تمام؟ فالانسان ده الاختيار الكامل، الاختيار الكامل المسلم ان هو يشتغل في الدعوه ويامر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويشتغل في العمل الاجتماعي والعمل الاصلاحي والعمل الدعوي، ولو تيسر ليه العمل السياسي بضوابطه بدون تنازلات وبدون يعني ان هو يبيع دينه، يخش ويقتحم ويقاوح ويحاول يجيب الحق لأهل الحق، ويقلل الشر ويدفع الظلم عن المظلومين، كل المجالات دي متاحه، كل المجالات دي متاحه، كل المجالات دي مهمه. ان يعني في الاخر الاعتزال زي ما قلت لك، المنكر مش هيحترم شجاعتك الادبيه، واهل المنكر مش هيقولوا الراجل ده طيب كان بعيد عننا بلاش ناذيه، اول واحد هيؤذوك انت، واول واحد فكروا يؤذوه جريج العابد اللي هم بيعملوا مش حاجه، بس هو الشيطان هيجي لهم يقول لهم هو جريج ده لازم احنا نجيبه، تمام سبحان الله. يعني بعض الناس بيفهم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر الصديق نفسه طلع أنكر على الناس الفهم الغلط دوت، قال لهم إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير معناها. ربنا بيقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فواحد بيفتكر إيه طالما أنا إيه كويس ماليش دعوة بحد. لا، إذا اهتديتم دي يعني إذا أصلحت نفسك وحاولت أن تصلح وبعد كده ما جبتش نتيجة، ده معنى اهتديتم. اهتديتم يعني كنتم صالحين واجتهدتم في الإصلاح وما جابش نتيجة، لكن مش كنتم صالحين بس، مش جاوب بيقولهم تفهموا غلط، تفهموا ان انا طالما انا صالح يبقى ايه ماليش دعوة بالدنيا دي. لا غلط، اهتديتم دي الهداية هي الصلاح والإصلاح، فلو انت مش بتصلح يبقى انت مش مهتدي اصلا. عشان كده قال لهم انكم تفهمون على غير معناه، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجيب له. يبقى لازم المسلم يكون إيجابي، يكون إيجابي. وقول أبو بكر قول النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمهم الله بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجيب له، دي بتفتح لنا وقفة تانية جانبية مهمة، وهي متى ينزل العذاب، متى ينزل عذاب. احنا دي فرع عندي، ما هو لو تخيل الصالحين كلهم اعتزلوا الشر ده، اعتزلوا الناس كلهم، هيحصل ايه؟ الفساد هيزيد صح، الفساد يزيد هينزل على مين ومين؟ هو الغلاء ده لما هيغلى هتروح انت كصالح في السوبر ماركت تشتري يقول لك لا انت راجل صالح مش هنبيع لك الرز ب 20 جنيه انت على السله دي. هو لما البلاء نزل على مين؟ نزل على كلنا صح. لما ما تلاقيش دواء بعد كده في الصيدليه لا قدر الله وتروح تجري بابنك وما تلاقيش يقول لك الاستيراد واقف، هينزل على مين؟ هو الكورونا لما نزلت على الطالحين بس ولا عمت كله؟ ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده ثم يدعونه فلا يستجيب له. عشان كده دي مساله مهمه لازم نفهمها، مساله ايه؟ مساله امتى ينزل العذاب، امتى ينزل العذاب. ودي مساله مهمه جدا، هي تتقسم ثلاث احوال برضه، احنا قلنا الاعتزال ثلاث احوال ودي ثلاث احوال برضه. الحال الاول فهم دي، عشان دي لو طلعت دي من درس حلو جدا. الحال الاول ان يكون في فساد وفي صلاح، لكن الصلاح هو الغالب والمصلحين شغالين كويس، والفساد مقهور ذليل بس موجود، ان مفيش حاجه اسمها مفيش فساد، يعني مفيش حاله اسمها مفيش فساد. في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان في فساد، يعني الفساد لازم طالما في بني ادم يبقى في فساد تمام، لكن في فرق. ايه اللي ظاهر؟ لو الظاهر الصلاح واهل الصلاح هم الاعلى والفساد مقهور موجود بس مستخبي، يبقى ما ينزلش البلاء طبعا، بالعكس ده يعم الخير والبركه رغم ان في فساد، بس المهم ان هو مش ايه مش ظاهر. عشان كده في الحديث اذا ظهر الربا، اذا ظهر الزنا في قوم، لكن هو وجود الزنا بس مش هينزل عقوبه، وجود الربا مش هينزل عقوبه، انما ظهوره هي دي المشكله تمام. فالظهور مرحله تانية خالص عند الله سبحانه وتعالى. لو كان كده بالعكس يعم الخير على الناس كلها، وحتى يستفيد الفاسد نفسه يستفيد من الخير دوت، يعني بسبب ظهور الصلاح بس. فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بداية الحالة الأولانية أن الصلاح هو الغالب، ينزل البركة من السماء وبتاع والدنيا تبقى جميلة، مفيش عذاب ينزل، مفيش عذاب عام ينزل، لكن ممكن تنزل عقوبات خاصة على الفاسد، يعني اللي هو بيفسد ده اللي مستخبي ربنا يعاقبه هو خصوصا، يعاقبه بقى عقوبات مختلفة، بس ينزل عذاب عام على الناس كلها لا، لأن الصلاح هو الايه هو الأعلى. الحالة الثانية، الحالة الثانية ان الفساد هو الأظهر، في نفس الوقت في صالحين مصلحين بيعملوا اللي عليهم على الآخر، لكن هم قلة غير مؤثرة أو تأثيرهم ضعيف جدا. فبعد ما عملوا كل اللي عليهم ونصحوا ودعوا إلى الله وما أثروش في حاجة، ما زال الظاهر هو ليه؟ هو المنكر، وما زال الفساد هو الظاهر، وهم يعني مستضعفين يدوبك بيحاولوا يغيروا على إيه على قد حالهم. فلك الفساد عام، واللي يشوف يقول الدنيا كلها بايظة، بس في مصلحين موجودين بس ضعفاء مش قادرين يعملوا يغيروا الواقع. هنا هل ينزل عذاب ولا ينزلش؟ احتمالين، احتمال الأول ينزل، احتمال التاني ما ينزلش، لان المصلحين مش مقصرين خد بالك تمام. في احتمالين، وكل احتمال عليه دليل. في الاحتمال اللي هو بتاع الايه، بتاع عدم النزول دوت، ربنا قال في سورة الفتح قال ولولا رجال مؤمنون، بيتكلم على بعض المسلمين المستضعفين في مكة وجودهم منع العذاب عن مكة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤون فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. فكده ربنا قال إيه؟ لو تزيلوا لو دول بس طلعوا من مكة لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يبقى إيه اللي منع نزول العذاب على أهل مكة بالعموم؟ وجود بعض المسلمين عدد قليل ومستضعفين ومش عارفين يغيروا حاجة، بس وجودهم بس منع من نزول العذاب العام على أهل مكة. لو تزيلوا، ربنا بيقول لو انفصلوا عن بعض بس هنزل العذاب على طول على أهل مكة. يبقى منع من نزول العذاب رغم المنكر هو الظاهر، بس وجود بعض الصالحين المصلحين اللي هم جايبين آخرهم منع من نزول العذاب. إذا ممكن العذاب ما ينزلش لو كان الناس عاملين اللي عليهم، حتى لو كان الفساد هو الظاهر. الاحتمال الثاني، عاملين اللي عليهم والفساد هو الظاهر، احتمال تاني ينزل عذاب. وهو دوت في ايه؟ في حديث مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث المشهور حديث أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا إيه؟ إذا كثر الخبث. هنا مقصود بالصالحين صالحون مصلحون، يعني مصلحون مش مقصرين. قال نعم إذا كثر الخبث. طب ودول بقى السؤال بقى اللي بعد كده، لو نزل عذاب العام هيشيل ده ودوت صح؟ تسونامي هتشيل كله صالح بطالح، كورونا هتاخد كله صالح بطالح، الصالح يروح فين؟ ورد في حديث تاني النبي عليه الصلاة والسلام قال يغزو جيش من الكعبة في آخر الزمان، قال فيخسف بأولهم وآخرهم. فسيدة عائشة قالت يا رسول الله في من ليس منهم، في ناس كويسة وناس كانوا معديين، واحد كان أصلا بياع معدي صالح. قال يهلكون جميعا ثم يبعثون على نيتهم. تمام. في رواية، بعض الروايات ذكر العذاب العام، قال فيكونوا عذابا على الفاسدين أو الكافرين ورحمة للمؤمنين. يبقى العذاب العام لو نزل كورونا خدت طالح وصالح، للطالح عقوبة للصالح رحمة، تسونامي غرقت كافر وفاسق وفاجر وغرقت مصلي في بيته، دي بالنسبة له عقوبة بالنسبة له شهادة. فهمت الفكرة؟ يبقى الصالح مش هيتضر حتى بالعذاب العام ده. طب لو كان عذاب مش موت، يعني غلاء أسعار مرض بتاع، كل ده في ميزان حسناته، وبالتاني والتانيين عقوبة ليهم مش ميزان حسناتهم ولا حاجة. فهمنا دي؟ فضل الاحتمال الثالث هو إن المنكر هو الظاهر وفي صالحين مش مصلحين، في صالحين لكن مش مصلحين. طبعا مش مصلحين أكيد الفساد هو اللي السائد في الحالة دي، ينزل العذاب ويصيب الصالحين اللي هم مش صالحين في الحقيقة، ويصيبهم منه ويعذبوا لأنهم لم يغيروا ولم يشاركوا في التغيير. ورد في الأثر لما الملائكة جاءت تعذب قرية قالت يا رب فيهم فلان العبد الصالح، قال به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه يوما في سبيلي، لم يتمعر وجهه يوما في سبيلي. وقصة أصحاب السبت إن الناس اللي إحنا متأكدين إن نجوا مين؟ اللي أنكروا، اللي سكتوا محدش عارف هل هم هلكوا مع اللي هلك ولا نجوا مع اللي نجا. والحديث المشهور بتاع السفينة، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل سفينة ناس في أعلاها وناس في أسفلها، فالناس اللي في الأسفل بيخرموا في السفينة واللي في الأعلى سكتين ما بيتكلموش. قال فإذا تركوهم هلكوا جميعا وإذا أخذوا على أيديهم نجوا إيه؟ نجوا جميعا. فهنا الثلاث حالات دول. فإذا طيب خلينا نكمل. قلنا جريج، نرجع لجريج تاني. نلاحظ في قصة جريج إن جريج كان لوحده، حتى لما اتظلم كان لوحده، يعني برضو زي ما قلنا هو ملوش مجتمع بيدافع عنه. ودي أهمية إن الدعوة يبقى ليها قوة على الأرض، وإن الدعاء يبقى ليهم أتباع كثر. كلما كثر أتباعك كثرت قوتك، كلما كثرت قوتك احترمك العالم. قاعدة، العالم لا يحترم إلا الأقوياء. قريش كانت بتعذب الصحابة في مكة، بعد ما طلعوا المدينة كده بعد غزوتين عملوا صلح الحديبية، وافقوا على شروط، وافقوا ان الحرب تقف 10 سنين، هلكوا مش قادرين. العالم لا يحترم الا الاقوياء، حدش هيحترم ايمانك، حدش هيحترم صلاحك، ناس تحترم القوي بس. فلازم تبقى قوي. وأعدوا لهم ما استطعتم من إيه؟ من قوة. قوتي بتيجي منين؟ بتيجي من قوتي طبعا من الله قطعا بلا شك الأصل، لكن سبب من أسباب ذلك إنك يبقى ليك قوة مجتمعية. يبقى أنا عشان يبقى ليا أتباع وليا ناس مؤمنين بيا وناس بيدافعوا عني وناس في كل المستويات، هو اللي دافع عن سيدنا موسى مين؟ واحد عند فرعون. اللي نصر الغلام مين؟ واحد عند الملك الظالم. أنا أتلي تأثير على طبقات المجتمع، فيجي بعد كده حد يجي عليا ألف واحد يدافع عني، فيتعمل لي حساب فأقدر أتحرك عشان أنا معمول لي حساب عشان ليا ناس. بص الفرق بين الغلام وبين الراهب، حتى في قصة الغلام والراهب، الراهب اتقتل على طول، لكن الغلام الملك ما قدرش يقتله على طول. ليه؟ الغلام ليه ظهر، ليه ظهير شعبي، ليه ناس تدافع عنه، ما يقدرش يقتله على طول إلا تبقى مشكلة كبيرة. فالناس بتعمل حسابات، حتى لو أنا بكرهك أنا هفكر ألف مرة قبل ما اعتدي عليك، لأن أنت ليك إيه؟ ليك ظهير ويتعمل حسابه. فلذلك هو الذي أيدك بنصره وإيه؟ وبالمؤمنين، وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فلما صار للنبي عليه الصلاة والسلام قوة عدد آلاف، بقى ليه جيش، بقى بيتعمل له حساب في مكة، بيتعمل له حساب في جزيرة العرب، بيتعمل له حساب في الروم والفرس. قبل كده كان سهل إن أي حد يعتدي عليه. عشان كده جريج ما كانش ليه، لأن هو ما كانش برضه، أنا مش بعيب عليه، هو ده اختياره وقد يكون اختيار مشروع في زمنه، بس عدم وجود قوة مجتمعية دي خلاه اتخذت صومعته واتضرب واتشد، ومفيش حد ايه؟ مفيش حد كان بيفكر في عاقبة، لأن أصلا مفيش حد يدافع عنه. لكن عملوا حساب لمين؟ عملوا حساب المومس. المومس بتروح للملك وبتكلمه بقوة وليها كلام على الملك. ليه؟ المومس ليها مجتمع بيدافع عنها. زي دلوقتي مثلا الشواذ، مثلا يقول لك مجتمع الشواذ، صح؟ مجتمع الميم، مجتمع مش عارف ايه، مجتمع الالوان، بسكليت، اي حاجه هم بيسموا. فالمجتمع ده هم ليه هم ازاي قدروا ياخدوا حقوق؟ عدد، اعلام، مال، قوه، لوبي. والا فنفس الفكره دي مرفوضه الى الان، بس محدش يقدر يتكلم دلوقتي، واي حد بيتكلم ياخد على دماغه. ظهر ان انت لازم تقبل حتى لو مش عاجبك، وما تقدرش تتكلم في الشواذ. انا بتكلمش على المسلمين، بتكلم على الغرب. الغرب نفسه جزء كبير منه رافض الفكره دي، محدش يقدر يتكلم. الى عهد قريب من 100 سنه او من 50 سنه كانت الفكره دي مرفوضه تماما، ان هم ما كانش لهم ايه حد. بداوا يكبروا يعملوا لوبي واموال وضخ فلوس وبتاع، بقى ليهم قنوات وليهم اعلام وليهم ضغط، ومؤثرين على الحياه السياسيه، عشان اللي يقول لك ابعد عن السياسه، مؤثرين على القرارات، مؤثرين على اختيار الرئيس الامريكي، مؤثرين على اختيار الدستور الامريكي. بقى بيتعمل لهم حساب، بقى بيطلع الرئيس الامريكي في حملته الانتخابيه يقول انا مؤيد للشواذ. الرئيس الامريكي لازم يقول كده في خطابه، لو ما قالش كده تبقى مصيبه. لازم يؤيد المتحولين جنسيا، ولازم يدعم الشواذ، ولازم يدعم السحقيات علشان يتقبل، والا هيهيجوا عليه الدنيا ومش هيعدي. غصب عنك تقول كده حتى لو مش عاجبك. كان في رئيس امريكي كان ليه خطابين، خطاب قبل وخطاب بعد ما فهم اللي فيها، لما نفسه قال ايه؟ قال الكلام الصح اللي هم عايزينه. ليه؟ مجتمع، ليهم اتباع، ليهم مال، ليهم قوه، ليهم اعلام، بيتعمل لهم حساب، والناس بتفكر دلوقتي ألف مره قبل ما تتكلم عنهم. والقوه تواجهت بقوه. لما قطر كانت قويه في كاس العالم، مع الفلوس، مع السلطه، مع منظمه الكاس، في فلوس بتدفع للفيفا وما قدروش يتكلموا معاها عشان في اموال ضخمه وفي مكاسب ضخمه. عايزين ايه؟ ما فيش عندنا شواذ. حاضر، الكلام اتغير مره واحده. يعني الكلام قال ليه؟ الدفع هنا اقوى ماديا، بس يعني سيبك من عسكريين، في فلوس بتتكلم. فانت لو معاك فلوس ولا معاك قوه ولا معاك ناس، قضيتك ضعيفه. عشان كده اعتزالك هيخلي لما تيجي الهجمة عليك محدش هيسمع عليك، محدش هيفتكرك اصلا. لكن طول ما انت ليك صوت في المجتمع وليك وجود وبتسمع وليك اتباع، الناس بتعمل لك حساب. الناس عملوا حساب المومس وما عملوش حساب جريج. الناس حكموا جريج وما حكموش المومس رغم ان الجريمه واحده. خدت بالك؟ هم متهمين جريج بايه؟ بالزنا. طب ما هي برضه زنت معاه، هي بتشتكي هو اللي هيتحاكم. طب ما هي زنت معاه اكيد بمزاجها، يعني هو اللي هيتحاكم وهي مش هتحاكم. ليه؟ انت لوحدك، انت ضعيف، هي قويه، ما تقدرش نعمل معاها حاجه. اذا سرق فيهم الايه الشريف تركوه، اذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد الشريف والضعيف. اوعى تكون انت الضعيف، انا عايزك انت القوي. تمام؟ فده اللي عايز اقوله. المجتمعات اللي هي تنصر الافكار، مجتمع الملحدين، مجتمع المين، مجتمع الشواذ، مجتمع مش عارف ايه، هري فين مجتمع بقى للدعوه؟ فين مجتمع الملتزمين؟ ده اللي احنا عايزين ايه، عايزين نلاقيه. تمام؟ ملاحظ هنا ان المجتمع مجتمع بلا ميزان، زي ما قلنا مجتمع بلا ميزان يحركه الهوى. هما ليه هيحكموا زريج على الزنا ما حكموش المومس؟ لان هي المشكله عندهم الزنا اصلا مش جريمه، هو مجتمع كل المومسات شارع معاهم. هو المشكله عندهم دلوقتي ان اللي عمل كده جريج، وهم في بينهم وبين جريج طار، انت رجل صالح واحنا فاسدين، واحنا عايزين نوقعك. هنوقعك بايه؟ هنوقعك بجريمة الزنا، مش عشان جريمة الزنا. هو لو سرق حبة قمح كان عمل لي نفس الحاجة. تمام؟ هو لازم انت تقع، لانك انت تذكرنا بالله، لانك انت بتأنب ضميرنا، وجودك مقدم لنا ضميرنا. المومس احنا عايزينها، المومس احنا بنحبها، لكن انت لا، احنا بنحترمك جوانا. محدش يقدر، اي واحد صالح لنا غصب عني احترمك، بس انا الصراحة مش عايزك، مش عايزك تتواجد، عايزك تختفي. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا ايه قبل هذا، اتنهانا تختفي؟ لكن طول ما انت كنت في حالك مالكش دعوه بينا، الكلام ده ماشي ممكن نعديها، بس ده حتى ده كانوا معديين له، بس كمان هتزني بقى وتلخبطنا؟ لا تعالى بقى. تمام؟ فسبحان الله، يعني حتى في الواقع المعاصر الان لو احد الصالحين شيخ مثلا اتمسك عليه زلة، او عنتيل البحيره وعنتيل مصر وبتاع، رغم هم نفسهم بيدوا جوائز للزناة، جوائز بتتعمل لهم. هو يعني راجل فيديو مشوه مش باين في حاجه، هو انت هو الشيخ هو هو ده وبقى فضيحه بقى شهور، رغم إن إن, ان 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 في نفس الوقت ممثله عايزه تعمل فيلم اسمه المومس الفاضله. طب ازاي يا جماعه احنا انتوا في ايه؟ انت ازاي؟ طب انت حكمت الراجل عشان بس في احتمال يعني قيل عنه، والتانية طالعه في التلفزيون تقول انا عايز اعمل فيلم اسمه المومس الفاضله، ودي عدي تعدي عندكم مساله ملهاش ميزان. هوا هو انا عايز اسقط ده باي شكل، ودي بالنسبه لي مقبوله حتى مهما عملت. تمام؟ امي وصلاتي، بعد ما امه نادت عليه كذا مره عادي يقول امي وصلاتي. انا عايز احل الموقف ده. وطبعا هو امي وصلاتي ديت كان بيقول لي يا رب امي وصلاتي، يعني هو هنا بيدعي، بيعمل ايه؟ بيدعي، دعا ربنا يا رب اختار امي ولا اختار صلاتي. هل دعا كده في الصلاه نفسها ولا دعا في سره؟ مش دي المشكله دلوقتي، بس الفكره ان هو دعا. طيب هل وفق؟ لا. لماذا؟ هو ده السؤال. الراجل ده جريج عابد. تمام؟ لماذا لا دعا الله هنا لم يوفق، وهو نفسه دعا الله في الصلاة الأخيرة دي لما قال سيبوني أصلي ركعتين، وأكيد في ركعتين دعا ربنا أن الغلام ينطق، ما هو بعد الصلاة عمل إيه؟ فأكيد دعا ربنا يا رب الغلام إيه؟ ينطق، فالغلام نطق. طب هو نفسه دعا بحاجة أسهل من كده بكتير، أمي وصلاتي، بس كان ممكن يلهم الإجابة الصحيحة. ليه؟ لماذا لم يوفق في الدعوة الأولى ووفق في الدعوة الثانية؟ لم يوفق في الدعوة الأولى لأن كان التقصير منه، لم يأخذ بالأسباب اللي مثل يجاب. يعني أنا طالب علم وبكتاد وأشكلت عليا مسألة، أدعو ربنا يلهمني فإيه؟ فيلهمني، رغم أنها مش عندي، بس أنا بذلت اللي أقدر عليه رب، فربنا يفتح عليا من فضل. لكن أنا مقصر أصلا في طلب العلم، فهنا ما حصلش توفيق. فاختار جريج اختيار خاطئ، لانه كان عنده تقصير في الباب دوت، ده طلب العلم. تمام؟ فدي الفكره، ان انت اذا تدعي بحاجه لازم يكون معاها ايه؟ اجتهاد واسباب. يبقى اسباب او اجتهاد زائد دعاء يساوي توفيق. تمام؟ اما تقصير ودعاء لا تتوقع التوفيق، لانك انت قاعد بيدعي انه ينجح ما بيذاكرش، قاعد بيدعي ان ربنا يهديه وما بيحاولش اصلا يوصل طريق الهدايه، بيدعي يا رب احفظ قران، يا رب مثلا الفردوس الاعلى، ومفيش اي حاجه تدل على بذله في الطريق دوت. ده الراجل ده ربيعه بن كعب الاسلمي لما قال للنبي عليه الصلاه والسلام اسالك مرافقتك في ليه في الجنه، قال له اعني، الكلام مش هينفع، مش هينفع انا حتى لو انا حتى دعيت لك كده من غير ما تشتغل مش هتجيب معايا، اعني يعني انا هدعي ماشي، بس ساعدني، اعني على نفسك بكثره ليه السجود. عشان كده ده الفرق. فاذا كنت مقصر وبتدعي تتوقعش الإجابة. أما مجتهد وابتدعي فإن شاء الله تجاب. عشان كده هو أجيب في المرة الثانية. المرة الثانية هو ما كانش مقصر في حاجة، هو كان مظلوم محض، مظلوم تماما، وهو وما فيش حاجة مقصر فيها، والبالنسبة للي عمله غلط عوقب بيه خلاص. عشان كده ده يرجعنا وتبسم ليه، وتبسم عارف إن خلاص الإيه العقوبة حصلت واللي جاي أحسن. طالما العقوبة عدت يبقى هتفرج. هو كل ده إيه اللي مخوف جريج لغاية ما شاف المومسات، إن هو عارف إنه بيتعاقب بس مش عارف العقوبة هتجيله فين. فلما شاف المومسات عارف إن العقوبة إيه حصلت، فعارف إن اللي جاي أحسن. عشان كده بس. فبعد كده هو بقى مظلوم محض، هو مش مقصر في حاجة خلاص، هو العقوبة حصلت. فدعا فأجيب، لأنه الآن واخد بالأسباب اللي يقدر عليها، كل الأسباب اللي يقدر يعملها. وهو نغز، هو السبب اللي أقدر أعمله إيه؟ أضرب الصبي، بس هو ده اللي أقدر أعمله، وعمله فعلا. تمام؟ فنطق إليه الغلام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث خطير أو يمكن مش مشهور بس هو مهم في الباب ده. قال: ثلاثة لا تستجاب دعوتهم. ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم. بص قول لي إيه الجامع بينهم، فكر كده. قال: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى صفيها مالا وقد قال الله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يقول الثلاثة دول لو دعوا على الطرف الثاني وربنا يستجيب لهمش. ليه؟ لأنه مقصر. في إيدك حاجة تعملها ما عملتهاش، معاك امرأة سيئة الخلق طلقها، كونك محافظ عليها ابتدي عليها مش هستجيبك. معاك أنت اديت واحد فلوس وأنت عارف أنه مش مضمون، مش هدتش ليه، ادي عليه مش هيستجاب لك. انت عارف انه سفيه اديته فلوسك ليه. فدايما تقصير مع دعاء لا يستجاب. تمام؟ بعد كده اللي حصل ان امه دعت عليه. طبعا الامر ده صعب جدا، يعني امر صعب على النفس جدا، لكن الام مهما كانت صالحه هي لها طاقه في النهايه. ثلاث ايام ورا بعض تيجي وتنادي عليه: يا جريج اريد ان اراك يا جريج. ورفع والنبي عليه الصلاه والسلام بيصور معاناتها. انت متخيل سنها قد ايه الست دي؟ جريج كبير مش صغير، يعني ستة معدية يعني، وبتجيلك كل يوم، وكونها بتجيله كل يوم مرة دليل ان هي ساكنة بعيد، مش ساكنة قريب، بتجيله في اليوم مرة، مش تقدرش تيجي اكتر من كده، يعني بتيجي مسافة بعيدة. كل ده ما رعاهوش، وده يعني من عجيب فعله يعني، سبحان الله يعني. فهي لو الام نادت اصلا كان المفروض يعمل ايه؟ كان المفروض يطلع من الصلاة. يعني احنا نقول دلوقتي المسألة برضو على احوال، مسألة هنخليها ايه؟ هنخليها ثلاث احوال. تمام؟ برضو نفس الفكرة، ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية لو امك نادتك في الصلاة، لو كانت صلاة فريضة يبقى تجوز فيها، اطلعش منها، ان احنا نقارب بين فريضة وفريضة، الصلاة حاجة كبيرة قوي برضو، فهي الاتنين شبه بعض. يبقى انا ايه؟ اتجوز في الصلاة، يعني انجز خلص بسرعة، وايه؟ وتجيب الوالد، فريضة ما تطلعش. طيب والدتي نادتني في نافله، هيبقى ليا ايه نظر هنا؟ هل والدتي عايزاني ضروري وبسرعه، ولا الموضوع ايه يستحمل شويه ومش هتزعل؟ انت اكيد بتبقى على درايه، كل واحد اضرب والدته والموقف والحال تفرق. مثلا في المطبخ وبتنادي عليك انت فاهم عايزاني عشان هتقول لي اعمل كذا، فالموضوع ممكن ايه استنى دقيقتين انجز في الصلاه وبعد كده ايه روح لها على طول. لا، الموضوع عاجل جدا، انت عارف ان هي قالت لك انا هبقى جايه من بره وشايله حاجات تقيله وهخبط الباب افتح لي بسرعه، وان انا ببقى تعبانه جدا. تمام؟ او في انتركام وهتنزل لي وجو بقى ايه، هيبقى الموضوع حرج جدا وهتزعل قوي لو اتاخرت عليها دقيقتين، فضربت الجرس ولا انتركام ولا اتصلت بيك تطلع من الصلاه ايه فورا، وتروح وتعمل اللي هي عايزاه، وبعد كده ترجع تعيد الايه تعيد الصلاه ديت. فهمنا الحالات دي سهله خالص يعني. وعلى ذلك نفس الفكره في الاتصال، والدتك اتصلت بيك فاش تردش عليها خالص، لازم ترد مهما كان مين، مهما كنت فين، مهما كنت قاعد مع مين، تعتذر فورا: يا جماعه والدتي لازم ارد عليها، معلش انا اسف، لازم ارد عليها. ممكن تكنسل عليها عشان تتصل بيها، بس مش تكنسل عليها وتسيبها، غلط جدا. لازم ترد على والدتك، لان الاتصال بيبقى انت مش عارف هي عايزه ايه فعلا، ممكن موضوع خطير، ممكن موضوع ضروري، خد بالك. لازم ترد. ولو ترد عليها ثانيه واحده بس: ايوه ماما في حاجه ضروري، لا طب هكلمك كمان شويه بس، ولو 10 ثواني بس لازم ترد. اوعى تكنسل، مش واحد صاحبك اهو، تعلقها وتعذبها بقى اليوم كله وتتصل بيها اخر اليوم، يعني ده لا يجوز ابدا. تمام؟ فالناس كلها لازم تحترم جدا امر الايه الوالده، حتى في الاتصالات التليفونية. الأم أخطأت إن هي دعت على ابنها، لكن المرأة عاطفية كالعادة، تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذير كبير جدا من الأمر دوت، قال: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تصادفون ساعة إجابة. وهذه المرأة صادفت ساعة إجابة ودعت على جريج، فكاد أن يهلك جريج فعلا، كان هيتدمر. أصلا أنت أصلا شوف ربنا دبرها إزاي، يعني إزاي جريج هي دعت دعوة أصلا تكاد تكون مستحيلة، هو جريج هيشوف وجوه المومسات إزاي؟ سبحان الله، تدعي ناس قاعدين في حالهم ومومس طلعت وحروح له وحفتينه، كل ده ربنا بيستجيب دعوة ليه؟ دعوة الأم دي. فدعوة الأم هتجاب هتجاب، فهو أنك أنت تغضب والدتك أو تكون سبب أن هي تدعي عليك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات، ذكر منها دعوة الوالد على ولده، ده الوالد، هبالك دعوة الأم على ولدها أصعب بكتير، أصعب بكتير. الأم اتصلت بالشيخ مرة وقعدت تبكي في التليفون، مالك حاجة؟ قالت له ابني مات. قال لها طب خلاص، إن لو قعد يصبرها. قالت له مش دي المشكلة. قال لها المشكلة؟ قالت له أنا دعيت عليه امبارح. تخيل، تخيل إحساسها إيه دلوقتي. شوف بقى، قالت روح الله يحرقك مثلا، روح الله يخرب بيتك، روح الله ما تربح، زي ما الأمات بيعملوا. راح مات، مات تاني يوم مات. الأمات تتقي الله، يعني تدعيش على ولدها مهما كان تدعيش عليه، وانت ما تكونش سبب في كده. يعني مش معنى كده ان انت عامل اللي انت عايزه بقى، ما تكونش سبب في كده. امك مره هتنسى نفسها زي ما الست دي نسيت نفسها ودعت على جريج وعابد وبتاع وابنها وراجل كبير ومش صغير، فيش الام هتنسى نفسها في لحظه، تمام. فلا تستجلب دعوه الام عليك ابدا ولا دعوه الوالد عليك، العكس هو المطلوب. يعني في روايه الاحاديث ثلاث دعوات مستجابات، دعوه الوالد على ولدي، وفي روايه دعوه الوالد لولدي. يبقى انا العكس، انا اطلب اعمل من الصالحات ومن الاحسان ومن البر اللي يخليهم كل يوم يدعوا لي، كل يوم امي وانا نازل تقول لي روح يا ابن الهي تربح، روح يا ابن ربنا يجعلك كل خطوه سلامه. الكلام البسيط ده والله الكلمه دي ممكن هي دي اللي بتعدي لك اليوم، تعرفش؟ روح يا ابن ربنا يبارك لك، بس ربنا يبارك لك، خلص الكلام، تمام. الهي يا ابني ما تشوف حاجه، عارف انت في مره واحده كنت صعيديه يعني قالت لي روح يا ابني لا ما تشوف حاجه عفشه ابدا في حياتك. انا طبعا مش فاهم اي حاجه، بس يعني ايه ترجمت بعد كده ان دي حاجه كويسه يعني تدعي لك ان انت ربنا يكرمك. فهي بس بلغتها البسيطه انا بقول يلا، يمكن حياتي كلها ماشيه بالايه، بالكلمتين دول. تخيل لو الام بقى هي اللي بتقول لك الكلام دوت. فانت المفروض تستجلب دعوه الام، مش ان انت تستجلب الدعوه عليك، تمام. ما اشد القسوه ان تطلب امك ان تراك فتحرمها من هذا الامر. انا متخيل ان جريج ممكن كان يعني متصور ان الموضوع مش كبير، يعني ايه عايز ايه، يعني عايز تشوفيني، يعني عارف زي ما احنا مثلا ممكن انت متصور مثلا والدتك تقول لك عدي عليا وانت راجع مثلا، ايه عايز اشوفك، ايه عايز تشوفيني يعني. فانت شايف الموضوع مش مستاهل يعني. اه ماشي ماما، احنا بنشوف بعض كل شويه يعني، مش يا ابني عدي عليا، انت بقالي يومين ما شفتكش. فانت بالنسبه لك ايه ما شفتكش دي، يعني مش قيمه بالنسبه لك انت. عادي ماما يعني ابعت لك صورتي ولا اعمل اي حاجه ولا. ما تشوفيني، ما انا اترضيت قدامك 20 سنة قبل كده، ما حصل ايه يعني. انت مش حاسس بقيمة الطلب دوت، خد بالك. مش هتعرف قيمته لما تتجوز وتخلف، لما تبقى انت راجع من الشغل وهتطلع البيت بس تسلم على الولاد وتنزل تاني، عشان هتطلع مشوار هم هيكونوا ناموا على ما انت تكون رجعت. انت ممكن تروح بيتك وتمشي عشان تشوفهم مرة في اليوم تسلم عليهم بس، وده بالنسبة لك احسن لقطة في اليوم. مش هتعرف ايه من دوت الا لما يبقى عندك ولاد وتحبهم لدرجه ان انت يبقى اجمل يوم، اجمل لحظه في يومك يوم ما بتشوفهم بس، غير اي حاجه، حتى لو ما لعبتش معاهم، حتى لو ما عملتش اي حاجه، كوني شايفهم لا دي الدنيا واللي فيها. هتعرف ساعتها امك كان نفسها في ايه، ساعتها هتندم على كل مره قالت لك يا ابني نفسي اشوفك وانت ما كنتش مقدر ايه نفسي اشوفك، يعني ايه نفسي اشوفك، ايه قيمتها. مش مهم قوي ماما، عادي يا ماما اجي لك بكره، اجي لك بعدين، خلاص ماما بقول لك انا مش فاضي انا هتاخر، هنام يا ابني عايز اشوفك قبل ما انام. ماما مش مهم، ماما تنام يا ماما. هتندم على كل يوم عملت فيه كده. ولو والدتك ماتت بقى هتبقى مكسور كسره وحشه قوي. فالحق دلوقتي، خليها تشوفك كتير، كل ما تشوفك كل ما تبرعها تدعي لك تفتكرك بالخير، قول لها ادعي لي ودعوتها بالدنيا واللي فيها. اوعى في يوم تغضب منك فتدعي عليك، والله لا تربح ولا تنجح في حياتك ابدا ابدا. بص النبي قال ايه؟ قال والله لو دعت عليه ان يفتن لفتن. لو أمك دعت على دينك هيروح منك، لو دعت على دينك هيروح منك. بس لو أنت الظالم، مش بشيء مثلا مسيئة وظالمة، لا، أنت اللي سببت في كده. احذروا يا إخواني أنك تجيب دعوة أمك عليك أبدا، واعمل كل تقدر عليه عشان تجيب دعوتها إيه؟ دعوتها ليك. خذوه عاقبوه دون تثبت ولا محاكمة. دخل زي ما قلنا، دخل عليهم عمل ايه اول ما دخل؟ جريج شاف المومسات، نظر جريج للمومسات عقوبة، وامه لما دعت عليه قالت يا ربي شوف وجه المومسات، وجههم بس. يعني امه لما حبت تدعي عليه بحاجة تبقى عقوبة لجريج، قالت يا ربي شوف وشوش النساء العاهرات، المرأة التي لا تمتنع من الرجال، المرأة اللي هي بتدي جسمها لأي حد يطلبه. بتقول يا رب أحب التعاقبه، يشوف وش واحدة كده، وشها بس مش جسمها، وشها بس. إذن النظر إلى وجوه العاهرات عقوبة، ما بالك بالنظر إلى أجساد العاهرات، ما بالك بمصاحبة العاهرات، ما بالك بالزنا بالعاهرات. هذه عقوبات أشد من بعض. الشباب اللي بيتفرج على أفلام إباحية هذا بيعاقب نفسه كل مرة لو نظرت الوجه واحدة من اللي بيمارسوا الإباحية ديت. هذه عقوبة من الله، اعرف ان انت معاقب، ان انت بتعمل ده دي عقوبة من الله. فبالك لو انت بتتفرج على الإباحية، بتتفرج على الجنس، بتتفرج على الممارسات الشاذة، هذه عقوبات متتابعة، هذا يدل على بعدك عن الله سبحانه وتعالى. هانوا على الله فعصوه كما قال الحسن، هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، لكن هم ما عزوش عليه فلم يعصمهم سبحانه وتعالى. فإياك والنظر إلى وجوه النساء، إياك والنظر إلى وجوه المومسات، إياك والنظر إلى وجوه العاهرات، كل هذه عقوبات. وكل ما ربنا يحميك من نظر دوت، اعرف ان انت مكرم عند الله، ومكرم عند الله سبحانه وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. فالنظر إلى وجوه المومسات والعاهرات عقوبة من الله، فدي لا لوحدها ممكن تخلي شاب يتوب من الإباحية والنظر للعاهرات والنظر للأفلام والمسلسلات، إن كل دي عقوبات من الله سبحانه وتعالى. تبسم لما دخل جريج لأنه عرف أنه قد عوقب، وفهم أن السنة قد مضت خلاص، واللي حصل إن اللي عمله هذه هي عقوبته، فهو توقع أن العافية قريبة. تبسم لأنه عارف من أين أوتي. عارف أنت لما بتعرف لما تبقى مريض مثلا بس مش عارف فين المرض، متوتر كده اقول لك اهو، فعرفت خلاص، طالما عرفت المرض عرفت ليه العلاج. هو تبسم لان هو لغايه ما اتصمعت دغدغت ونزل وبيتضرب، هو مش فاهم اللي بيحصل. هو امي ما قالتش ان انا اتضرب ولا اتصمع، هو بيدور فين ايه، فين الغلطه اللي انا عاملها، يمكن دي غلطه تانية، يمكن دي غلطه بتاعت امي بس امي ما قالتش كده، انت فاهم؟ هو ليه قاعد يدور فين الغلطه، وكل دول طول ما هو ماشي ايه اللي موتره في السكه، فين الذنب اللي اتوب منه؟ ما دي مشكله اكيد ذنب، هو فين انا مش عارفه. لغايه ما شاف ايه وجوه المومسات، عارف على طول من اين اوتي، فاستريح. وانا لما اعرف الضربه جايه منين، هي الضربه مش جايه لي في وشي ولا جايه لي في بطني، هي ده جايه لي من ذنب، انا اعرف بس الذنب اتوب منه واخلص. فهو اول ما شاف الدنيا هدي، عارف الذنب، وعارف هيصلح الموضوع ازاي. اكيد طبعا رجع ايه بس ايد امه ووشها ورجلها وعمل كل حاجه تمام بعد كده، فعارف وقرر يتوب، فعارف خلاص الموضوع خلص، واللي جاي هي مظلمه محضه، واكيد ربنا هينصرني وهيطلعني منها. فكان هادئا لانه فهم ان السنن تمضي عادي بقى. وبعد كده قال لهم بقى ايه لما عرف القصه، قالوا له دي المومس وبتاع وبتقول عليك كذا وكذا، قال دعوني اصلي. ده اختيار العباد الصالحين دائما، مقياس علاقتك مع الله فزعك الى الصلاه عند المصائب. اول ما تحصل مصيبه دائما، المصائب اختبار قوي جدا للمؤمن. ليه؟ لان المصائب من الصعب ان انت تتجمل فيها، فالطبيعي بيظهر الوجه الحقيقي ليك، انما الصبر عند الصدمه الاولى، مفيش حد بيعرف يتكلف. اول ما بتنزل مصيبه بتعمل رد فعل عفوي بيدل انت مين على طول، تجمل بقى في اي وقت زي ما انت عايز، بس ساعه الصدمه الحقيقه بتطلع. فلو واحد اول ما تحصل مصيبه اول حاجه بيفتكرها الصلاه، ده معدي. فدي مقياس خطير جدا انك انت فعلا لك قدر عند الله، وان انت شخص صالح ان انت تذكر الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام ليله بدر كان هو الوحيد اللي بيصلي لغايه ما اصبح، يوم الأحزاب عدوا عليه لو بيصلي طول الليل، تمام؟ وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، دعاء دعوات. أبو بكر يعدي عليه رفع إيده بيدعي ربنا لغاية ما إيه الرداء يقع وبطه يبان عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر يقول هون عليك يا رسول الله إن الله منجزه كما وعدك. ده حال النبي عليه الصلاة والسلام دايما، وكان يقول ما كان إذا حزره أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهذه الصلاة هي محراب الإيه، محراب المسلم عند المصائب. أول حاجة فكر فيها الإيه، دعوني إيه، دعوني أصلي. تعرف مقدار التزامك تدينك بمدى فزعك إلى الصلاة ومدى فزعك إلى الدعاء، راح صلى. تخيل بقى الصلاة دي كنت عاملة إزاي؟ إذا كان هو ده أصلاً عابد، ده ما صلعش من صلعش أنا ولدته، تخيل بقى ساعة المصيبة الصلاة تبقى عاملة إزاي؟ مش عايز أقول لك. ما يصلى عن صلاة تفرق يا جماعة. ممكن أنت واحد يقول لك طب أصلي، طب ما جابتش معايا ليه؟ يا دي جريج، مالكش دعوة أنت بالدنيا. أنت صلاتك مخرومة أصلاً. صلاة 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 بجد. صلاة فعلاً تغير الواقع. صلى صلاة. ودعا دعوة، أنا متأكد إن هو دعا إن ربنا يجعل له معجزة بأي شكل وأشكال. هل دعا إن الغلام ينطق نفسه؟ يمكن. ممكن يكون سأل ربنا كده. وإلا هو طلع على طول راح إيه قال الغلام وبيقول له رد عليا. الله يرد عليك إيه؟ هو أنت بتخيل إنه هيرد عليك؟ يعني أنا برضه بعض أسأل نفسي كتير قوي، هو لما عمل يعني معلش أنا تخيل أنت دلوقتي، ما هو جريج ده بني آدم عادي، مش صحاء مش إيه؟ تخيل واحد عادي ولي عادي في زمن عادي حصل له كده. هو ممكن واحد فينا ممكن يخلي هيحصل ده، يعني هو كان متخيل انه هيرد؟ هو كان متاكد انه هيرد، مش متخيل، هو كان متاكد انه هيرد. ازاي؟ انا ما اعرفش، دي حاجه ما نفهمهاش، احنا ما وصلناش الحته دي خالص، ما نعرفش بتحصل ازاي. الهام ده بيسموه الالهام اللي بيحصل للاولياء، ان هو دعا ونزل على قلبه نوع من الالهام ان هيحصل، وداخل على الصبي بيكلمه عادي كانه بيكلم واحد صاحبه، بيقول له قول مين اللي زنى بيه، مين اللي زنى بالست دي، مين ابوك. وفعلا طلع من الصلاه حاجه عجيبه سبحان الله يعني، ودخل على الولد وبكل ثقه في الله، هي دي الثقه في الله مش ثقه الممثلين، ثقه في الله فعلا، دخل نغزه. من ابوك؟ قال ابي الراعي، نبي الراعي، كرامه عجيبه من كرامات الاولياء. وده الغلام اول ما نطق يعني الدنيا اتقلبت خالص. طيب هو ليه ربنا عمل كده مع جريج بالذات؟ يعني ففي ناس كتير ممكن يكون حصل لهم حاجات مشابهه. جريج والله اعلم، تعالى اعلم، لان جريج هنا ما كانش بيمثل شخصيه مظلوم فقط، انما كان بيمثل الدين كله. جريج هو الدين دلوقتي، مفيش غيره. لو اتهدى جريج هيتهدى ليه؟ الدين. لو جريج ثبت عليه التهمه دي هتتهدى الدعوه. فربنا هنا بيدافع عن الدعوه وبيدافع عن الدين، مش جريج بالذات. وإلا في ناس كتير حصل لهم كده، حصل لهمش نفس ليه المعجزة، لأن ممكن واحد صالح شيخ يتهم بزنا هو بريء منه، بس في شيوخ كتير تانيين، في دعاء كتير تاني، في ناس بتدافع كتير، فمش هيحصل له معجزة، مش لازم. ممكن ربنا يدافع عنه حاجة أسهل من كده، أيسر من كده، تمام؟ لكن جريج ده الدين كله، كان لازم حاجة ظاهرة قوية عشان تحفظ كرامة ليه، كرامة الدين وكرامة الدعوة. وده يدلك على أن الله يدافع عن الدعوة، والدعوة عمرها ما تتكسر، والدين عمره ما يتهزم. لو وصل نبقى واحد والتهم بالزنا في اخر لحظه هيتحول لبطل شعبي للدين، مش عشان شخصه قوي، لو شخصه كان الموضوع اقل من كده. لكن لو فضل الدين واحد بس الا تنصروه واحد فقد نصره الله، ربنا نصر جريج انه ممثل دلوقتي للدعوه الاسلاميه. فاطمئن لن يستطيع احد ان يقضي على الدعوه، ولن يستطيع احد ان يقضي على الاسلام، تمام؟ جريج نفعته العباده، ما ننساش برضو، ما احنا نتكلم هو كل ده برضو اثر من اثر ايه؟ العباده. هو اللي نفع اصحاب الغار في الغار ايه؟ عباده برضو، تمام؟ فالعباده يا جماعه، العباده كل ما عبادتك تبقى اكثر لله كل ما ربنا ينصرك ويؤيدك بنصري. ان الله يدافع عن الذين امنوا، وده اصلا اللي جبر جريج. يعني شوف جريج احنا قلنا ليه بعض الزلات، لكن ايه اللي جبر معاه كل ده؟ عباده رهيبه، بحر حسنات. فبرضو ايه ديت اللي خلت جريج معدي رغم كل شيء؟ عبادة خطيرة، والله لا يخزيك الله إيه؟ أبدا، إنك لا تصل الرحم، كل ما عبادتك تزيد ربنا ما يخزيكش إيه؟ أبدا. الناس بقى بعد ما حصل المعجزة دي عملوا العكس، بسوا إيديه ورجليه وبتاع وتمسحوا به يعني الضيعة كل أحوال، وقالوا له نبني لك صومعة من إيه؟ من ذهب. وده دخلوا في الإيه؟ في الناحية التانية خالص، بدل ما غلو في المنكرات بقى غلو في الإيه؟ الصالحين. بدل ما كانوا بيدافعوا عن مومس بيتمسحوا بالايه؟ بالصالح. دايما الشخص الغير ما عندوش ميزان دايما عنده خلل في كل اختياراته. قاعده مهمه، الذي يفرط في مدحك هو الذي سيفرط في ذنبك، فلا تفرح بالذي أفرط في المدح، إذا غضب منك مرة أفرط في الذنب. والعكس، الذي يفرط في الذنب لما بيحب يعتذر بيفرط في الايه؟ في المدح، لدرجة يعمل شركيات ويتمسح. بعض الناس يعني يبقى بعيد قوي عن ربنا، كان شمال خالص، حب يخش تدين خالص، كل ما يشوف اخي بركاتك عم مشي انت بتسيئني، فاهم ازاي؟ ادينا شيخنا ورينا في ايه ده، احنا نعلم الناس ايه يا جماعه؟ يعني فين التوحيد اللي احنا نعلمه للناس؟ فحاجه غريبه يعني. فاللي دايما اللي بيفرط في الذنب يفرط مدح، والتوازن هو ده ايه؟ اصعب حاجه. المجتمع رجح قال لهم لا، اعملوها لي تاني من تراب، ورجع لصومعته. لاحظ المجتمع لم ينصلح من بعد هذا الامر، وإنما أقصى حاجة رجع جريج لوضعه الطبيعي وسط الناس، بس المجتمع ما انصلحش. نرجع تاني لأن جريج لم يكن له أصلا دور مجتمعي. بص الفرق بين الاثنين، كانوا في نفس الزمن، زمن بعد المسيح، الغلام جريج، والاثنين حصل لهم كرامة صح؟ بس بعد الغلام القرية ايه؟ التزمت. بعد جريج مش حاجة اتغيرت، بس جريج رجع وضعه الطبيعي. تمام؟ ليه؟ لأن الفرق في التفاعل المجتمعي، أثر الغلام في الناس، أثر دعوته، أثر بذله، أثر دوره الاجتماعي. فيما اجتمعت الكرامة مع الأثر الناس تابوا، لكن مع جريج كان كرامة بس ومالوش أثر كبير مجتمعي، فأقصى حاجة الوضع رجع لليه؟ لما كان عليه. فدايما لازم يعليك دور مجتمعي. العجيب إنهم بعد ما رأت جريج مع عقبوش المومس برضو، ولا عقب الراعي اللي زنب، هم عندهمش مشكلة، متصالحين مع المنكرات، لما كانت مشكلة شخصية مع جريج خلصت، كل حاجة ترجع للوضع الطبيعي. ابتلاء الصالحين سنة، ابتلاء الصالحين سنة. نرى في هذه القصة فضل الإسلام في موضوع إثبات الزنا، كيف نثبت الزنا؟ لازم 4 شهود رأوا الفرج في الفرج أو الاعتراف أو الحمل، لكن مجرد واحدة لو واحدة دلوقتي حامل قالت فلان زنا بيا، ما تثبتش عليه الجريمة، لازم هو يعترف أو يكون في شهود، شاف فيش اعتراف فيش شهود هي اعترفت كده، والحمل اصلا دليل على زناها، هي تتعاقب، مفيش راجل يتعاقب، مفيش حد ثبت عليه حاجه. فلازم في تشديد في الاسلام في اثبات قضيه الايه؟ الزنا، حمايه للاعراض. اخيرا فائده جانبيه، الجمال ليس دائما نعمه. هذه المراه المومس في الروايه كان يتمثل بحسنها، فقد يكون جمال المراه نقمه وليس نعمه. قد يكون المراه خلقت ليست جميله رحمة من الله سبحانه وتعالى، فكم من جميلة فتنها جمالها ففتنت وفتنت وضاع دينها بسبب الجمال ده نفسه، وفي واحدة سلمت عادي ممكن يحصل. وكم من إنسان كان جمالها متواضع، ده كان سبب تواضعها وانكسارها وحيائها وحجابها، وكل حاجة كان زالة سهلة ان هي مش عندهاش الفتنة الشديدة دي. فعموما كل امرأة ترضى بما قسم الله لها، فلا تدري أين الخير. الغنى ممكن يفسد واحد وممكن يصلح واحد، الجمال ممكن يفسد واحدة ممكن يصلح واحدة، والحل ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. احنا كده انا حاولت اختصر على قد ما اقدر الفوائد في القصة ديت، وعشان خلاص كده طولنا قوي عليكم. انا اشكركم على حسن الاستماع، وخلنا بس عبرة كده ممكن قصة زي ديت قد ايه فيها فوائد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.